بسم الله الرحمن الرحيم. موقع طريق الإسلام يقدم لكم.
الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب هدى ونورا وشفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. وصرف فيه للناس من كل مثل فأبى أكثر الناس إلا كفورا. إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أحد فليس كمثله شيء الصمد فله صفات الكمال وله الكمال في الصفات الصمد فلا يقضى أمر إلا بإذنه الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله إذا لذهب كل إله بما خلق ولعلى بعضهم على بعض سبحان الله عما يصفون. عالم الغيب والشهادة فتعالى عما يشركون. وأشهد أن إمامنا وعظيمنا ومعلمنا ومتبوعنا محمدا عبد الله ورسوله أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. نصلي ونسلم عليه صلاة وتسليما يليقان بمقامه العالي عند ربه. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة الأعزاء، هذا هو الدرس الأول في شرح سورة المنافقون. هذه السورة 11 آية نجد فيها تعقيبا جميلا على السورة التي سبقتها في الكتاب وهي سورة الجمعة. ولقد كنا بفضل الله تعالى شرحنا سورة الجمعة وبينا ما فيها من معاني جبارة نحن في أشد الحاجة إليها في أزماننا هذه. بينا ما فيها من الأمر بذكر الله تعالى بل بالإكثار منه، وبينا ما فيها من أسمائه تعالى التي وردت في الآية الأولى، وتبين لنا من معنى اسمه تعالى القدوس. تبينت معاني جليلة حيث جئنا في النهاية وعلمنا أن الجمعة إلى الجمعة كفارة لما بينهما من الذنوب ما اجتنبت الكبائر ومغفرة الذنوب وتكفير السيئات. ما ذلك إلا تطهير لقلب الإنسان من الرجس والأرجاس، وما هو إلا تقديس للإنسان ورفع لدرجات الإنسان حتى يليق ذلك بمقام مناجاة القدوس عز وجل في الدنيا وبمقام مجاورته في جنات النعيم في حظيرة القدس في الآخرة. فاسمه تعالى القدوس من آثاره تشريع هذه الصلاة بما فيها من آداب كما بيناها أيضا في الدرسين الماضيين، وأن الجمعة إلى الجمعة كفارة تطهير تقديس. فالجمعة تقديس للناس، فضل عظيم من الله عز وجل، ربط عظيم أيضا بين اسمه تعالى القدوس وبين هذه المغفرة التي هي تطهير كما قلنا وتقديس للناس للمسلمين الموحدين. ثم علمنا شيئا عن اليهود كما جاء في هذه السورة في سورة الجمعة والسورة مدنية، ثم نجد السورة التي تلتها وهي المنافقون ايضا هي سورة مدنية، فاليهود في المدينة والمنافقون في المدينة، والنبي صلى الله عليه وسلم لا يزال في بداية اعداد دولته العظمى، لا يزال في البداية ولكن له قوة، فعندئذ ظهر المنافقون وتولى المنافقون اليهود كما جاء في سورة مجادلة وكما تم شرحها هناك، والحمد لله رب العالمين. ألم تر إلى الذين تولوا قوما غضب الله عليهم ما هم منكم ولا منهم ويحلفون على الكذب وهم يعلمون، أعد الله لهم عذابا شديدا إنهم ساء ما كانوا يعملون، اتخذوا أيمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله فلهم عذاب مهين، وهكذا إلى آخر الآيات. فاليهود في المدينة وذكرنا شيئا عنهم في سورة الجمعة، والمنافقون أيضا في المدينة وهذه السورة خاصة بهم، والنبي صلى الله عليه وسلم في كثير من الجمعة يقرأ في الركعتين بسورة الجمعة وبسورة المنافقون. فسورة الجمعة قوارع على اليهود وتبين الفك الأول للكماشة اليهود أصل كل شر، والسورة التي تلتها المنافقون يقرأها الرسول صلى الله عليه وسلم في الركعة الثانية وتبين الفك الثاني للكماشة، الكماشة التي تطبق بفكيها على المسلمين الموحدين المجاهدين، فاليهود بفك والمنافقون في الفك الآخر. فسورة الجمعة بيّنت هذا الفك الأول اليهود، وبيّنت سورة المنافقون بيّنت الفك الثاني، وعندئذ فالرسول صلى الله عليه وسلم يقرأ بالسورتين في الركعتين بما فيهما من الأمر بالإكثار من ذكر الله عز وجل. لماذا؟ لكي نبتعد عن صفات اليهود في سورة الجمعة، ولماذا؟ لكي نبتعد عن صفات المنافقين في سورة المنافقون. لما ذكرنا سورة المجادلة وجدنا فيها قوله تعالى يوم يبعثهم الله جميعا فيحلفون له كما يحلفون لكم ويحسبون انهم على شيء، هم دول هم اليهود، الا انهم الكاذبون، استحوذ عليهم الشيطان فانساهم ذكر الله. فتأتي سورة المنافقون فنجد في اخرها يا ايها الذين امنوا لا تلهكم اموالكم ولا اولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فاولئك هم الخاسرون. انظر الى الترابط العجيب. فهذه سورة المنافقون، تلت سورة الجمعة وبينهم ارتباط من كل الزوايا والوجوه، وسبحان من هذا كلامه. سورة المنافقون فيها المعاني الجميلة وفيها التعريف بهذه الفئة الباغية التي تندس بين المسلمين وتكون سببا في احداث اعظم الشرور لهذه الامة، فئة المنافقين، لانهم بيننا ولا نعرفهم، هم اعين على الموحدين لصالح الكافرين ولا نعرفهم، هم تخصصوا في اثارة الفتن والقلاقل بين الموحدين ولا نعرفهم. ومن هنا كان التحذير شديدا بينا من هذه الفئة الظالمة في اكثر كتاب الله، تجد تذكيرا بصفات المنافقين وبالتحذير منهم كما سيأتي اجماله في سورة المنافقون. لو اخذت القرآن من اوله بعد فاتحة الكتاب نجد سورة البقرة، هذه السورة وجدنا اربع ايات عن المؤمنين او كل عن التزكية، لان مهمة الرسول الاولى صلى الله عليه وسلم كما علمنا في سورة الجمعة هي يتلو عليهم اياتي ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. فجاء في اول سورة البقرة باربع ايات، هذه الايات الاربعة انما هي للمؤمنين كيف يزكوا انفسهم كما بينا ايضا ذلك في سورة الجمعة. ثم وجدنا ايتين بعد الايات الاربع انما هي هما عن الكافرين، يبقى اربع ايات عن الموحدين المؤمنين، ايتان عن الكافرين، وبعد ذلك وجدنا 13 آية عن المنافقين، 4 عن المؤمنين، 2 عن الكفار، 13 عن المنافقين. ان هذا لشيء عجيب، هنا ينبغي ان نتوقف لما هذا النظم العجيب في بداية كتاب الله، منذ تطالع كتاب الله من اوله في سورة البقرة تجد 4 ايات عن من؟ عن الموحدين، وتجد آيتين عن الكافرين، وتجد 13 آية عن من؟ عن المنافقين. فالموضوع خطير، فالخطر هنا أعظمه إنما هو يصدر عن هذه الفئة المجرمة. فمن هم المنافقون؟ وما هي مادة النفاق أولا حتى نفهم إن شاء الله تعالى؟ ما هي مادة النفاق؟ لو عدنا إلى المحسوسات العربية نجد مثلا اليربوع هو كالضب، هذا اليربوع له جحر في الأرض، جحرته هو يدخل فيها، لكنه يصنع له جحرا آخر اسمه النفقة أو نفقاء، النافقاء، نفقة أو نافقاء. هذا الجحر الآخر يصنع له طبقة رقيقة ينفذ منها عند اللزوم، عند اللزوم. فإن أخذ من القاصعة أو أتي من القاصعة خرج من النافقاء أو من النفقة. يعني الجحرة الأولى معروفة للناس، فيأتي الصائد ليصيده أو القاتل ليقتله، فهو عامل له جحرة محدش شايفها من باب آخر لا يعلمه الصائد. كيف؟ لقد رقق بابا، هو لم يفتحه بالكامل وإنما رقق مساحة منه، فإن أتى الشر ضرب هذه الطبقة الرقيقة وخرج منها ولا أحد يشعر به، ومن هنا سمي النفقة أو النافقاء. المنافق من هذا المعنى يدخل في الإسلام من وجه ويخرج من وجه آخر لا يرى الناس، لأنه وجه باطن، فيعلن إسلامه ويبطن كفره، والكفر أنواع وأنواع. يعلن إسلامه والتزامه بالدين الحق ويبطن التزامه بدين آخر. هذا الدين الآخر الذي أبطن الالتزام به والاعتقاد به قد يكون دين أهل الكتاب المحرف، وقد يكون دين المشركين من قريش وغيرهم، وقد يكون على أي ملة أخرى. المهم أنه يبطن غير ما يظهر. فالنفاق هنا إن أخذ من هذا المعنى فهو بين والحمد لله، يدخل من باب ثم يخرج من الإسلام من باب آخر لا نراه، هذا هو معنى النفاق. كذلك النفق السرب الذي يكون في الأرض تدخل فيه ثم له مخلصة إلى موضع آخر وإلى مكان آخر لا تراه. نفق سرب في الأرض، وجمعه أنفاق، وتعلمون مثل الأنفاق، فالسرب نفق. فأيضا قد يؤخذ من هذا المعنى معنى النفاق، يدخل من باب ويخرج من باب بعيد لا يراه الناس اللي هو عند الدخول من باب آخر. فكذلك هنا نجد المنافقين. الناس انقسموا 3 أقسام بعد عزة الإسلام وبعد ظهور الإسلام. قبل ظهور الإسلام أو قبل ظهور عزته وقوته ومنعته في مكة يعني، انقسم الناس إلى قسمين: المؤمنون في الظاهر والباطن، والكافرون في الظاهر والباطن. أما بعد عزة الإسلام وقوة الإسلام في المدينة انقسم الناس إلى 3 أقسام كما بينا، فهم المؤمنون ظاهرا وباطنا، هذا هو القسم الأول. القسم الثاني الكافرون ظاهرا وباطنا، وذول ما كانوش في المدينة إلا من أهل الكتاب. والقسم الثالث، وأهل الكتاب يعلن كفرهم من النبي صلى الله عليه وسلم بالقرآن العظيم، والقسم الثالث هم الذين من باب الوقاية اتخذوا أيمانهم جنة كما سنرى، هم المنافقون، أعلنوا إيمانهم وأبطنوا كفرهم. هذه الفئة الآن أيضا موجودة، لكن المواقف بقدر الله تظهرها. كيف نتعرف على هذه الفئة؟ من المواقف. في مواقف الجهاد في سبيل الله تعرف المنافقين، في ساعات الإنفاق في سبيل الله تعرف المنافقين، في المواقف الشديدة تعرف المنافقين، في السفر تعرف المنافقين. والنفاق أيضا قسمان أو نوعان: نفاق أكبر هو نفاق الاعتقاد يخرج عن الملة والعياذ بالله، ونفاق أصغر لا يخرج عن الملة وهو نفاق العمل. آية نفاق العمل هي كما جاء في الأحاديث الطويلة، وإن شاء الله سنتعرض له بإذن الله: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا أؤتمن خان. دي آيات المنافق هو نفاق العمل. كذلك من واحد يصلي وبيصوم تزكى، افعل الخير كثيرا، ولكنه لم تحدثه نفسه بالجهاد وبإراق دمائه في سبيل الله، فإن مات على ذلك مات على شعبة من النفاق. ايه بقى شعبة؟ هذا الحديث صحيح مسلم. يعني ايه شعبة؟ النفاق له دعائم وشعب، والكفر له دعائم اصول يعني وفروع، دعائم وشعب. كذلك الايمان كما قد علمنا له دعائم وله شعب، اصول وفروع. كل شعبة من شعب الايمان تسمى ايمان، الصلاة تسمى ايمان، والزكاة يسمى ايمان، والصوم ايضا يسمى ايمان، فهذه شعب من شعب الايمان لكن لها اصول. كذلك الكفر، يبقى الطاعات كلها من شعب الايمان. اعلى شعب الايمان هي قول لا اله الا الله شهادة، وادناها اماطة الاذى عن الطريق، والحياء من شعب الايمان. اذا اماطة الاذى عن الطريق شعبة، ولا اله الا الله اول الشعب هنا. طيب، فكثير من الشعب بالنسبة للايمان تقترب من الشعبة الاولى من شعبة الشهادة. يعني لو اسقطت عنك تبقى تتهم بالكفر، على خلاف بين العلماء في هذا. وكثير من الشعب ايضا يقترب من الشعبة الاخيرة، اماطة الاذى عن الطريق صدقة، فلو سقطتها ولم تفعلها لم تصب بالكفر، وهكذا. فالكفر كذلك له اصول وله فروع، له دعائم وله شعب. الكبائر كلها من شعب الكفر، والاحاديث كثيرة لهذا الموضوع طويل. النفاق ايضا له دعائم وله شعب، وان شاء الله قد يأذن الله تبارك وتعالى ونبين بعضا منها من خلال هذه السورة، او بعد انتهائنا من شرحها بفضل الله تبارك وتعالى. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. اذا جاءك المنافقون قالوا نشهد انك لرسول الله، والله يعلم انك لرسوله، والله يشهد ان المنافقين لكاذبون، اتخذوا ايمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله، انهم ساء ما كانوا يعملون، ذلك بانهم امنوا ثم كفروا فطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون. هذه هي الايات الاول من سورة المنافقون. اذا جاءك المنافقون، هو جم امتى ومتى جاءوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم وهم معه دائما؟ لا، ده جايين بقى في موقعة. فما هو السبب الاول لنزول هذه السورة والراجح؟ السبب معروف ومشهور في كتب التفاسير وفي كتب الصحاح والسنة والمسانيد والسير ايضا، وهو رأس النفاق ورأس المنافقين في المدينة، عبد الله ابن ابي ابن سلول لعنه الله لعنا كبيرا. سافر مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة المريسيع او في غزوة بني المصطلق، وهي في السنة الثالثة للهجرة على الرأي الذي اراه راجحا، بعد غزوة الاحزاب، وهناك خلاف طويل معروف بين العلماء في تاريخ هذه الغزوة. هذا هو رأس المنافقين، كان بالمدينة يصلي ويصوم ويجلس في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وشه كده احمر، شكله كده فتوة، ذلك اللسان يجيد الكلام، عليم اللسان، وكان يعطي المسجد ويخش فينا قدام، اطلع انت وهو اعمل كذا، اقعد اسمعوا اسمعوا الرجل الكويس ده. وهو رأس المنافقين، له تاريخ طويل في المدينة، والمواقف دائما تبين هؤلاء المنافقين. ومن حكمة ومن قدر الله، من حكمة قدر الله تبارك وتعالى في غزوة احد كما بيناه في دروس التثبيت، ان يظهر المنافقين ليميز الخبيث من الطيب. هذا موضوع ايضا طويل. ومن حكمة الله المصائب والكروب والنكبات، بمن فيها من الصادق من الكاذب. فلا يعلمن الله، حسب الناس ان يتركوا ان يقولوا امنا وهم لا يفتنون، ولقد فتن الذين من قبلهم فلا يعلمن الله الذين صدقوا ويعلمن الكاذبين. واذا فهذه من حكمة الله. ففي هذه الغزوة معركة شدة واجه النبي العظيم صلى الله عليه وسلم واصحابه، واجه شدة في الطعام والشراب في الارزاق، وواجه شدة في الغزوة. فلما كان معه هذا المنافق وقعت حادثة بين مهاجري وانصاري، يعني سكع رجل من المهاجرين رجلا من الانصار، فقال المهاجري يا للمهاجرين، وقال الانصاري يا للانصار. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال ابي دعوة الجاهلية، دعوها منتنة، التعصب للقبيلة، التعصب للعائلة، التعصب للوطن، التعصب للبلد، بل التعصب لا يكون الا لرسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم. قال دعوها منتنة، زي القوميات والبعثيات والجماعة الكفرة اللي في البعث مش البعث وإلغاء الدين والانتماء إلى البلد وإلى الأرض وإلى الأفكار وإلى الأحزاب إلى آخره، بل الانتماء لا يكون إلا لله ولرسوله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم. فدعوة الجاهلية وأنا بين أظهركم دعوها منتنة. فلما وجد رأس المنافقين هذه الواقعة قال أوقد فعلوها؟ أمهاجري يسكع أنصاريا؟ واحد من مكة جاي من الفقراء الضعاف يضرب رجلا محترما من الأنصار، كيف يكون؟ أوقد فعلوها؟ الأمر إلا ما هو سم، كما يقال سم من كلبك يأكلك، يعني اصرف على كلبك واطعمه عشان ياكلك في النهاية، سم من كلبك ياكلك. هذه قولة الملعون عليه لعائن الله عبد الله ابن ابي ابن سلول رأس المنافقين في المدينة. ولم يتوقف عند هذا الحد، ابتدى بقى يدس ويشتغل، فقال لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا حتى يتفرقوا عنه، لا تنفقوا على الفقراء المهاجرين، انتم تصرفوا عليهم بتأكلوهم كتنهم لابدين لكم هنا في المدينة، لا تنفقوا عليهم، ابتدوا يتفرقوا عنه ويفضلوا نحن محمد ده وتعودوا لنا المكانة والصف، هكذا قال لأصحابه. ثم قال بس لما نرجع المدينة بعد الواقعة دي ليخرجن الأعز منها الأذل، يريد أن هو الأعز وهو الكلب الأذل، ويريد أن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم هو الأذل ورسول الله هو الأعز، ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين، ولكن المنافقين لا يعلمون. المهم ان هذه الواقعة هي سبب نزول هذه السورة. زيد بن ارقم رضي الله عنه هو الذي بلغ النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الواقعة، قال لقد حصل كذا وكذا وكذا. فلما طلب النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله ابن ابي بن سلول لما طلبه جاء يحلف له والله ان زيدا لكذوب والله انه لم والله اني والله والله، وجعل يحلف. فكانت هذه الواقعة هي سبب نزول هذه السورة. وجد زيد في نفسه، وجد جهدا كبيرا، وجد احراجا في نفسه انه يكون كاذبا عند الرسول صلى الله عليه وسلم، لما يحلف رأس المنافقين وهو ايه فتوة وشكله كده احمر لك وشه منور منور، والممثلين دول وجوه وشه منور، يبقى وشه احمر وابيض يبقى ده منور والاسود ده مبقاش منور، ما هو ده لا الجهل والعياذ بالله تعالى. اذا رايتهم تعجبك اجسامهم، كما سنرى تفصيلا في هذه الصورة حتى ينتبه الناس. المهم ان الله تعالى انزل براءة زيد في هذه الصورة، اذا جاءك المنافقون قالوا نشهد انك رسول الله، فمش ممكن ابدا نقول ان انت الاذل، وما نقدرش نقول من لا تنفقوا على من عند رسول الله، يتبرأ من قولته وقاية له من بطش النبي صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم به، ومن بطش الاصحاب به، ومن اخراجه من المدينة من اهله وماله ودياره. اذا جاءك المنافقون قالوا نشهد انك لرسول الله والله يعلم انك لرسوله، اذا الخبر موجود وهو حق ان النبي صلى الله عليه وسلم هو رسول الله، ولكن شهادة المنافقين كاذبة باعتبار اعتقادهم، هم لم يعتقدوا هذا الكلام، فاذا ما قالوه يخالف ما في باطنهم، وان كانوا قالوا الحق ولكنهم لم يريدوا هذا الحق، والله يشهد ان المنافقين لكاذبون. طب هم هنا حلفوا لكي تأتي الآية بعدها وتقول اتخذوا ايمانهم، نعم، لما يقولوا نشهد انك لرسول الله، توكيد بان ولا انك وبعدين لرسول، يبقى هذا توكيد يجري مجرى القسم، نشهد انك لرسول الله والله يعلم انك لرسول، دي قضية ما تناقش، والله يشهد ان المنافقين لكاذبون، اتخذ يعني عبد الله هذا هو كاذب، الله تعالى يشهد بكذبه. فذي براءة لزيد بن ارقم، وهذه رفع لمقدره ومكانته عند النبي صلى الله عليه وسلم، وخفض لمكانة المجرمين، لان النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يعلم الغيب، وانما الغيب علمه عند الله تبارك وتعالى، قل لا يعلم من في السماوات والارض الغيب الا الله وما يشعرون ايان يبعثون، فالغيب لا يعلمه الا الله. ولذلك يقول ومن اهل المدينة مرضوا على النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم، فالنبي صلى الله عليه وسلم يعلم كثيرا من المنافقين ولا يعلم ايضا كثيرا من المنافقين، وانما علم القلوب بيد الله تبارك وتعالى وعند الله عز وجل، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يؤمر بالتنقيب عن القلوب، وانما الاحكام تكون على الظاهر كما هو معلوم. فهذا المنافق رأس المنافقين افتضح أمره، وعمر يقول له يا رسول الله مرني فلأضربن عنقه، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم رأى غير هذا، لأنه سيقال إن محمدا يقتل أصحابه، فهل هذا المنافق من أصحاب الرسول؟ في الظاهر أنه من الأصحاب، لأنه يجلس في مجالس الرسول صلى الله عليه وسلم ويسمع منه، ويجلس في المساجد ويقوم للصلوات والجماعات ويتصدق أمام الناس، لكن لا تقبل له صلاة ولا زكاة كما سيتبين إن شاء الله أيضا من خلال هذه السورة. اتخذوا أيمانهم جنة، جنة يعني وقاية، تستروا بأيمانهم. والقراءة الثانية اتخذوا أيمانهم، لكن هذه أعم وأشمل، فيها تشمل الثانية، اتخذوا أيمانهم جنة. جنة عن ماذا؟ لأنهم الأول هم أنافقوا، آمنوا ظاهرا بألسنتهم وكفروا باطنا بقلوبهم، وبعد ذلك افتضح أمرهم، لأن قلنا أن مواقف الشدة في المال وفي الأنفس تظهر نفاق المنافقين، فافتضح أمره أمام النبي صلى الله عليه وسلم وأمام الأصحاب، لقد ظهر وانكشف وبات. يوم يعمل إيه بقى؟ أنهي جنة بعد كده تنفع؟ الأيمان. ربنا كشف الله أمره بالمواقف دي، يحلف. طب ايه اللي يشيل حالف بقى؟ اتخذوا ايمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله. صدوا من الصد وكذلك من الصدود، صدوا من الصد يعني صدوا غيرهم من الصد، ومن الصدود صدوا هم انفسهم صدودا كبيرا. هذا هو الصد، الصد عن سبيل الله تبارك وتعالى، صدوا انفسهم وصدوا غيرهم بإثارة الشبهات والشكوك والريب، وكل شويه يطلعوا على الناس بشبهه في كتاب الله، يقول لك الحق ده محمد بيقول كذا، ده يخالف المعلومات والعلم الحديث، الحق القران بتاعهم بيقول كذا، ده يخالف العلم الحديث، ده بيقول كذا، ده كلام راجع لا يمكن ان يكون منزلا من عند الله. شبهات المنافقون. يعني ان اردت ان تسقط المعاني معي عشان ما تعبش وما تعبش، انكر اكثر الصحفيين الان واكثر الاعلاميين الان من هذه الصفة، اعلنوا نفاقهم خلاص واظهروا كفر، يعني كثير منهم اظهر كفره صراحة. لماذا؟ لضعف الاسلام واهله ولضعف الايمان واهله. ينافق ليه؟ الرجحة بقت مع من؟ بقت مع اليهود، وبقت مع الماسونية، وبقت مع اعداء الله، فالنفاق. ولكن بقول لك برضو امسك العصا مش من نص، من ربع والثلاث اربع، فلأن لابد أن نسقط الآيات على الواقع الذي نعيش فيه. شوف بقى متأنط ازاي وشكل ازاي ومتوضب ازاي بالمنظر، وعلموا اللسان والكلام كما ستأتي السورة تفضحهم بإذن الله تبارك وتعالى. اتخذوا أيمانهم جنة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم له عزة وملعة، هم خايفين، هم يبتدوا يحلف بقى. اتخذوا أيمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله، إنهم ساء ما كانوا يعملون، وما أسوأ هذا العمل، تعجبوا مما يفعلوه، تعجوا ما يفعلون، انهم ساء ما كانوا يعملون. ذلك بانهم، ايه اللي خلاهم وقعوا في المطب ده؟ ايه اللي وقعوا في النفاق؟ في النفاق يعني، ما الذي اوقع المنافقين في النفاق؟ وقد كانوا مؤمنين حقيقة في البداية، كيف سقطوا في النفاق بعد ذلك؟ ذلك بانهم امنوا ثم كفروا. هنا لغز، هنا الاشكال، لما كفروا؟ موانع الهداية كثير كما قال علينا، لكنهم آمنوا بالفعل وتبين لهم الهدى بالفعل وأكد لهم البيان بالفعل، ومع ذلك كفروا، وعندئذ عاقبهم الله تبارك وتعالى. ولماذا؟ هذا رأس النفاق. مثل حل، لماذا كان بيعملون التاج لكي يكون ملكا على المدينة ليتوجوه ملكا عليهم؟ فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم وقضى على هذا المنصب الدنيوي على جاهه ورئاسته، حمل هذا الحقد الدفين على النبي صلى الله عليه وسلم. واذا فالمسألة موانع هدى برضه، كبر وبعدين جاه ورئاسة ومال ايضا الى اخره. فان امنوا ثم كفروا، ثم في تراخي كبير جدا بين الايمان وبين الكفر، بين الهداية واسباب الهداية، وبين الكفر واسباب الكفر، بين الحق وبين الباطل. امنوا ثم كفروا فطبع على قلوبهم، هذه هي العقوبة الشديدة، فطبع على قلوبهم، هذه العقوبة. في عقوبة حتترتب على دي تاني، على الطبع، الا وهي ايه؟ فهم لا يفقهون. يبقى هنا نجد عقوبتين، اولا طبع على قلوبهم، ثانيا فهم لا يفقهون اذا طبع على قلوبهم. الاول ناخذ هذه الامراض او هذه العقوبات التي جاءت في كتاب الله اللي هي الموقعة على قلوب الناس، مش اي ناس، لا، امنوا اولا وبعدين كفروا، خلاص اقيمت عليهم الحجة. يبقى إذ انظر الى دقة الآيات، امنوا تبين لهم الهدى ثم كفروا. طب كفروا ليه؟ مفيش سبب ابدا يقضي بهذا. لما كفروا؟ امنوا تبين لهم كل شيء واقروا من داخلهم، وبعد ذلك فقتل كيف قدر ثم قتل كيف قدر، وزن الايمان بمصلحة دنيوية كيف قدر، فقتل كيف قدر ثم قتل كيف قدر. فهذا المنافق امن اولا، فلما كفر اذا بعد ذلك يبقى لابد له من عقوبة. وفي عقوبات على القلب، نعم، عقوبات ضرب يعني مصائب يعني، لا، عقوبات على القلوب. الناس النهاردة عايشينها، اكثر المسلمين عايشين هذه العقوبات وهم لا يشعرون. عقوبات عديدة في كتاب الله. من اللي خد باله بقى؟ اسمع لهذه العقوبات، 33 عقوبة الان في كتاب الله على القلوب. اذا على القلوب، اسمع يجب كده معاني يعني عناوين فقط لا غير: الخطم، الطبع، الاكنة، الغطاء، الغلاف، الحجاب، الوقر، الغشاوة، الران، الغل، السد، القفل، الصمم، البكم، العمى، الصد، الصرف، الشد على القلب، الاضلال، الاغفال، المرض اللي هو امراض القلوب يعني في قلوبهم مرض، تقليب الافئدة، الحول بين المرء وقلبه، ازاغة القلوب، الخذلان، الاركاس، التثبيط، التزيين، عدم ارادة هدايتهم وتطهيرهم، عدم ارادة هدايتهم وتطهيرهم، اماتة قلوبهم بعد خلق الحياة فيها، امساك النور، كل دي ايه عقوبات، امساك النور عنها فتبقى في الظلمة الاصلية، جعلوا الصدر ضيقا حرجا لا يتقبل الايمان، جعلوا القلب قاسيا لا ينطبع فيه مثال الهدى وصورته. هذه الامراض اللي موجودة في الكتاب الله، مش الامراض، العقوبات اللي بتوقع على القلوب اللي بنسميها امراض، انما هي عقوبات، 33 عقوبة مبنية على ماذا؟ على فعل الانسان. ليس الظلم من الله، حاشا لله عز وجل، فله الحمد في السماوات والارض، وله الحمد في الاولى والاخرة، وعشيا وحين تظهرون. واذا فهذا الطبع على قلب المنافق، هو حيتنه كده منافق على طول، ولك وربنا طبع على قلبه هنعمل له ايه؟ طب هو لما طبع الله على قلبه؟ لماذا؟ انظروا السبب، امنوا تبين له كل شيء ثم كفروا فطبع على قلوبه. يبقى هذه عقوبة شديدة لمن امن ثم كفر، سبحان الله. طب يعني ايه الطبع بقى؟ طبعا هذه المعاني تحتاج الى مراجعة طويلة، مثلا في كتاب شفاء العليل لابن القيم غفر الله لنا وله، لكي تبين هذه الكلمات وهذه المعاني شرحها شرحا تفصيليا فعودوا اليها. ما هو الطبع ايها الاخوة الاعزاء؟ الطبع في اللغة كما قال ابن فارس في معجمه، قال: هو مثل على نهاية ينتهي اليها الشيء حتى يختم به. هذا كلام صعب شيء، شوف بقى ناخد امثلة من المحسوسات، هي اللي بتوصل المعلومات للناس. ايه المحسوسات؟ طبع السيف، ايه بقى طبع السيف يعني؟ يعني حديدة مستطيلة، حديدة خوصة حديد كده، ويأخذها الطباع، طباع او يقول السياف مثلا، طباع الحقيقة من ايه؟ يفضل يضرب ويضرب ويضرب على الحديدة، يسخنها ويضرب 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 الى ان تأخذ شكلها النهائي، هو ده اسمه الطبع، طبع السيف، من حديدة مستطيلة الى ايه؟ الى سيف مسنون جاهز، هذا اسمه طبع السيف. وكذلك طبع الدرهم والدينار، يقعد يدق 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 لغايه لما ياخذ الشكل النهائي، هذا هو طبع. هذا لابد ان نفهم هذا المعنى، يبقى طبع السيف وطبع الدرهم. كذلك يقول لك ايه طبع المكيال، يعني ملء المكيال، ملء المكيال يعني اللي تملأه. ولماذا؟ لان هذا شكل نهائي هتحطه في الكيل ايه تاني، المكيال اتملى خلاص يبقى طبعته. كذلك طبع النهر، يعني النهر تطبع النهر امتلأ بالماء خلاص، اخذ صورته النهائية، انتهى الامر، اتملأ مية هتملأ ايه تاني؟ لو زدته يبقى تفيض على الجانبين، وذلك طبع امتلأ خلاص، يعني صورة نهائية، يعني ما يدخلوش حاجة تاني. هي كانت حديدة، قعد يدق ويسن ويدق ويسن، بقت سيف، فيقال طبع السيف، لو اخذ شكله النهائي مفيش عليه دخول تاني خلاص، انتهى الموضوع على كده. كذلك النهر امتلأ بالماء، اخذ ماءه النهائي مفيش ماء يديله تاني، والا حتى تتدفق على الجانبين وتفيض على الجانبين. واذا فالطبع هنا بيوصل عملية تنتهي بالشيء الى نهاية محددة لا تتغير، حتى كأنها ختام او نهاية له. فطبع السيف وطبع الدرهم، وكذلك يقولك طبع السيف بفتح الباء، ده بقى مسألة تانية، يعني صبع السيف. طبع السيف صبع، هو سمي السيف كده لما كما هو، الطبع على كده بقى سيف خلاص، لكن يوجد ايضا الطبع اذا علاه الصبع، وذلك كله نعوذ بالله تعالى من طمع يهدي الى طبع. طبع يعني شيب ودنس على الناس، زي الصبع اللي بيجي على السيف، ده في الحديث، من طمع يهدي الى طبع. المهم ان الطبع هو ايه نهاية الولايات، معناه ايه؟ معناه النهاية اللي حيوصل لها الشيء حيث لا تغير بعد ذلك، واخد بالك؟ وده كان، ولذلك في ختم وفي قفل وفي العقوبات القلبية المختلفة. انظر بقى، فطبع على قلوبهم، طبع على قلوب من؟ على قلوب النبي، يعني طبع على قلوبهم، قالت لا ينطبع فيها مثال الهدى وصورته، يبقى ينطبع دي برضه، يعني جعل الله قلوبهم قاسيه، يعني ايه قاسيه؟ تيجي تنقش فيها ما تتنقش فيه، تيجي تعمل، ده انت عايز فديه بقى بتاعه الحديد ده والاشان، ما تعملش تاثرش، ما فيش. لماذا قلوبهم قاسيه؟ طب فين بقى مثال الهدى ما ينطبعش عنده؟ انت الآية تسمع الآية تنطبع في قلبك فتبكي وتتأثر لها وتستجيب لها ويخبط قلبك الى اخره، لماذا؟ انطبع مثال الآية وصورة الآية في قلبك. وهكذا هؤلاء المنافقون لا تنطبع صورة الهدى ومثال الهدى في قلوبهم، فطبع على قلوبهم، واذا مش هيدخل له حاجة تاني، وصل النهاية خلاص، زي ما قلنا طبع السيف، فطبع على قلوب المنافقين، يعني مهما قلت لهم من علم فلن يتعلم، مهما قلت لهم من هدى فلن يهدي اذا ابدا، فمن يهدي من اضل الله وما لهم من ناصرين. فطبع على قلوب، خلاص اخذ الصوت النهائي، قلبه بقى ايه؟ زي الحديد الصلب القاسي جدا، حس مهما قلت مفيش حاجه تؤثر فيه ابدا، مفيش حاجه تحول فيه. فطبع على قلوبهم، قل لهم بقى كان زي ما انت عاوز اشرح ده، ولا كانه استمع الي شيء. وعودوا الى منافق العصر، تعلموا ما نقول جيدا والحمد لله رب العالمين. فطبع على قلوبهم، طب نتيجة الطبع فهم لا يفقهون، لما طبع على قلبه ملوش معلومة هتدخل تاني. قلنا السيف طبع السيف ان اخذ صورته النهائية، اتختم على كده ما عادش تغيير، وملء النهر كما ارتبان لنا، كذلك قلب المنافق طبع عليه خلاص ما يدخلوش حاجة تاني. واذا فهم لا يفقهون، والفقه هو الفهم، وجعل خاصا او خصة او خصة هذه الكلمة بالشرع، ما يريد الله به خير نفقهه في الدين، ليتفقهوا في الدين، يبقى هو الفهم لحقيقة هذا الدين. المنافقون مش ممكن هيفهموا، لماذا؟ فطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون. عباد الله توبوا الى ربكم واستغفروه، واستغفر الله العظيم لي ولكم. ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره، ونعوذ بالله تعالى من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا، انه من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله، ونصلي ونسلم على خير خلق الله سيدنا محمد. وبعد، ايها الاخوة الكرام، ان المضلين كثير، ان الائمة المضلين كثير، وهم الان ان لم يحسبوا من المنافقين فهم يشتركون مع المنافقين في إضلال الناس. لما يذكر التوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم وتذكر الموضوعات، توسلوا بجاه فإن جاهي عند الله عظيم، ويذكر هذا الكلام على انه صدر من رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم وفي اجهزة الاعلام المختلفة. واذا فما النجاة اذا؟ وقد يظهر انتقام الله قريبا من الناس الذين خذلوا هذا الدين وخذلوا عقيدة التوحيد. إنا لا ندري ما الله فاعل بنا في هذه الأيام المقبلة لما ينشر الشرك على الناس في زمن وفي بلد عبد فيها الناس هذه الأوثان المسمى بالأولياء والمشايخ. المولد المسمى مولد أبو حصيرة الذي فعل في الأيام الماضية هذه مهزلة. لقد جاء اليهود وباع الخراف بالدولار بيعملوا ايه؟ أيادية وثنية. ده طبع اليهود وثنية كاملة وهي قريبة ما يحدث في طنطا عند شيخهم البدوي الذي كان لم يكن يصلي والذي كان جاسوسا والذي كان وكان وكان على اي الاحوال. فما هو حاصل الان الا وثن يعبد من دون الله. كذلك وثن الحسين والحسين براء براه الله. الحسين سيد شباب اهل الجنة هو اخوه الحسن فهو المبرأ براه الله. اما اللي حاصل في الدراسة ده ايه؟ وثن يعبد من دون الله بتعريف الرسول العظيم صلى الله تعالى عليه وآله وسلم. هؤلاء الشيوخ المتحدثون في اجهزة الاعلام الا يرونه؟ الا يبصرون ما يحدث في هذه الموالد من الشرك بالله، من طلب المدد من غير الله، من الطواف حول غير بيت الله، من الذبح لغير الله وما اهل به لغير الله وما اهل لغير الله به، من الذبح على الانصاب، من مدد يا فلان اغثني يا فلان بركاتك يا فلان، من طلب النفع والضر من غير الله. الا يرون ذلك؟ الا يبصرون ذلك وهم يجلسون هنالك؟ لقد باعوا دينهم بثمن بخس فانا لله وانا اليه راجعون. هذا هو الخذلان، نعوذ بالله تعالى من الخذلان. العلماء يحفظون القرآن، علماء يحفظون القرآن ويحفظون كثيرا من الاحاديث ويعرفون الموضوع ويرون بامهات اعينهم ما قد حصل لأمة محمد في هذا الزمان صلى الله تعالى عليه وآله وسلم. يعني حتى لو مش شايفين العمليات الشركية انهم يرون اي شيء؟ يرون الزنا والدعارة هناك علنا، يرون المخدرات رائجة هناك، يرون الكذب والغش والخيانة، يرون التبرج والسفور هناك، يرون ترك الصلاة هناك من الالاف او قل من الملايين وهم لم يحركوا ساكنا. هل صدع عالم منهم في كل مناسبة من مناسبة الموالد؟ هل خرج لهؤلاء الاريسيين، لهؤلاء المضللين، لهؤلاء الجهلاء، هل خرج اليهم ليبين لهم حقيقة امرهم؟ فكيف يشرحون القرآن ويزعمون انهم ينتسبون الى شروح القرآن؟ فإنا لله وإنا إليه راجعون. ما موقفهم أمام الجبار يوم القيامة؟ اللي حاصل في مولد أبو حصيرة هنا في دمنهور، ما الفرق بينه وبين اللي حاصل في مولد الحسين هنا أو في مولد البدوي هناك أو في عشرات الآلاف من الأولياء اللي بتسمى الأولياء والمشايخ وما هي إلا أوثان تعبد من دون الله؟ ومع ذلك في أجهزة الإعلام يقول لك بقى توسلوا بجاهي فإن جاهي عند الله عظيم. ويضحكون على الناس. الناس كعقيدة النصارى تماما في مسألة الخلاص يفعلوا ما يفعلون ما يشاءون وبعدين يدلهم المخلص يقول له خلاص أنت ما يهمكش أنا خلصتك خلاص. يفعلون ما يشاءون من اي شيء وذلك المخلص خلاص خلصهم. فهؤلاء لا يصلون، اللي بروح الموالد دول لا يصلون ولا يفعلون الخير، انهم هم بقى تقربوا لمن؟ تقربوا لرئيس الرؤساء للحسين، والحسين هم براه الله. اذا تقربوا له اذا خلاص هو المخلص. هي نفس عقيدة النصارى. يا من تشرحون القرآن للناس، يا من تقرؤون هذا الكتاب، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. هؤلاء الناس لم يجدوا من يعلمهم، لم يجدوا من يذكرهم. لماذا؟ لأن الأكثرين قد خملوا هذا الدين فإنا لله وإنا إليه راجعون. وتجد طوائف أخر قد تخصصت في حرب من بصر الناس بهذا الخطر. وطائف يسمون أنفسهم من أهل السنة
يسمون انفسهم من اهل السنة، قد تخصصوا في حروبنا، في حروب من بصر الناس بهذه الشركيات. فانا لله وانا اليه، تقول لكم كفراتي ده وهابي، فانا لله وانا اليه راجعون، لا حول ولا قوة الا بالله. يقول لك توسلوا بجاهي. طب يعني انت مش شايف الخطر اللي حاصل؟ حصل ده ازاي؟ ازاي حصل في موالد دي؟ كيف وقعت وكيف وقعت هذه الكبائر والموبقات هناك؟ كل انواع الشرك، كل انواع الموبقات هناك، ازاي حصلت؟ بالمساجد المقامة على المقابر. يقول لك توسلوا بجاهي، دي مسألة اخرى بقى، مسألة التوسل، مع انهم يقرؤون الفاتحة في كل ركعة. وما فاتحة الكتاب في مجملها الا توسل بكل انواعه لله عز وجل. بين يدي اعظم الدعاء المطلوب ان نكون على الصراط المستقيم، ان ربي على صراط مستقيم. فالتوسل اذا هو ثلاث انواع، رابعها شرك بفاتحة الكتاب. طالما قلنا هذا الكلام ونشرناه على الناس، ولكن الناس قد انشغلوا بالدنيا، انشغلوا بنتن الدنيا، وتركوا التفقه في دينهم في عقيدتهم، وصاروا يقلدونك القردة، فإن لله وإنا إليه راجعون. التوسل ثلاث أنواع، رابعها شرك يدخل النار. النوع الأول هو بأسماء الله تعالى وصفات الله، في الفاتحة الحمد رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، عناوين كلها إجمالات لكل أسماء الله تعالى وصفات الله. وبعد ذلك بالتوحيد بالعمل الصالح كله، اياك نعبد، ونعبد معناها اللي مبنية على لا اله الا الله، الذي في القلوب للمحبة المطلقة، اي حركة تنبني على لا اله الا الله. اذا اتحرك باوامر من؟ بمنهج من؟ باوامر النبي العظيم صلى الله عليه وسلم، وبمنهج النبي العظيم صلى الله عليه وسلم. يبقى اذا كما قلنا، ذكرناك يا رب فعرفناك بالعمل الصالح اللي رأسه التوحيد، هو اتباع النبي محمد صلى الله تعالى عليه وآله وسلم. وبعد اللي بدأت التواصل الثاني، ولو أدلة لا تحصى في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكنها مجرد تذكرة سريعة وجدتها أهم من الاسترسال في شرح السورة، حيث نكمل شرح السورة فيما بعد إن شاء الله تعالى وقدر. النوع الثالث هو دعاء الأحياء من الصالحين، مش الأموات، الأموات محتاجين دعائك، لكن دعاء الأحياء من الصالحين. وفي فاتحة الكتاب نجد هذا المعنى، إذ لما يقول الإمام اهدنا لم يقل اهدني، فيقول اهدنا دعاء جماعي للموحدين، اهدنا الصراط المستقيم، في النهاية يقول كلهم آمين استجب، إذا فأنا دعوت لهم وهم دعوا لي والكل دعا لأخيه، فهذا توسل بدعاء الصالحين الأحياء. أي توسل بعد ذلك فإن لم يكن شركا فهو ذريعة إلى الشرك، فإن الله وإنا إليه راجعون. التوسل إلى الله بأسماء الله تعالى وبصفات الله، التوسل الله بالأعمال الصالحات. ومن الأعمال الصالحات أن نقوم بإزالة هذه الوثنية الجديدة في ثوبها الجديد من قلوب الموحدين الذين قد أصيبوا بالجهل الآن. هم أصلا من أبناء الموحدين مثلا، لكن هم أصيبوا بالجهل، فعلينا ان نبذل طاقتنا وان نستفرغ وسعنا وان نبذل الغالي والرخيص. لماذا؟ لكي ننزع هذه الوثنية من صدور الناس ومن قلوب الناس. فلا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. التوسل ثلاث انواع كما قلنا، رابع عشر. اذا توسلوا بجاهي، نظام التخليص بقى، نظام التخليص عند النصارى وعند اليهود، نظام التخليص، توسلوا بجاه الرسول، له جاه عظيم عليه الصلاة والسلام، وله وجاهة عظيمة، وله قدم عظيم، اي نعم، لكن هذا كم لم يقول النبي ابدا صلى الله تعالى عليه وآله وسلم. سبحان الله، ويقول لك في الاستسقاء ما اشد الخزي الذي سيصيب هؤلاء الناس يوم القيامة. يقول لك في الاستسقاء عمر استسقى بعم النبي، عمر رضي الله عنه من العمالقة، لو علم جواز التوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم ما ترك التوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم ليذهب الى غير النبي. فمن يقارن بقدر النبي او بجاه النبي او بوجاهة النبي؟ لا احد من الناس نعلمه يقارن بوجاهة النبي صلى الله عليه وسلم وقدره عند رب العالمين. فاذا لما تركه عمر؟ لانه لا يجوز. وانما عمر كان يريد ان يشرب، والعباس يريد ان يشرب، والعطاش يريدون ان يشربوا، كلهم يريد ان يشرب، فكلهم دعا ربه تضرعا وخفية، دعا ربه بدعاء ان ينزل الغيث. كل منهم يريد ان يشرب، كل منهم يريد السكرى، فخرجوا جميعا لهم امام يقول وهم يؤمنون خلفه. ايه اللي جاب دي بقى للتوسل بجاه النبي عليه الصلاة والسلام؟ وما هو الا ايه؟ تغطية للوثنية، لان هم صعبان عليه، صعبان عليهم، حيبين يقول ايه؟ يبقى لازم بقى يعمل الديكور كده، طبع الديكور، يشوف اي دفاع، اي تبرير لهذه الوثنية، لانه واقع فيه او مش واقع، ساكت عليه وبيكسب منها وبياخد منها فلوس واموال حرام، فلابد له ان يبرر. يبرر ازاي؟ سيدي بقى يبحث بقى عن الشبهات والمتشابهات، فان في قلوبهم زيغ، فانا لله وانا اليه راجعون. عباد الله، توبوا الى ربكم وتوجهوا اليه بقلوب متيقنة من اجابة رب العالمين للدعاء ومن قدرته تبارك وتعالى على اجابة الدعاء. وليضع كلكم في قلبه ان الجمعة فيها ساعة مستجابة، ولعلها ان تكون هي هذه الساعة، فادعوا الله متضرعين وانتم موقنين بالاجابة. اللهم يا رحمن يا رحيم، يا علام الغيوب، بديع السماوات والارض، يا ذا الجلال والاكرام، يا ذا الجلال والاكرام، يا ذا الجلال والاكرام، نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والنجاة من كل اثم. نسألك ان تهدي المسلمين الى الاسلام حكاما ومحكومين. اللهم اهد المسلمين الى الاسلام حكاما ومحكومين برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم انت ربنا لا اله الا انت، خلقتنا ونحن عبادك، ونحن على عهدك ووعدك ما استطعنا، نعوذ بك من شر ما صنعنا، نبوء لك بنعمتك علينا ونبوء بذنوبنا، فاغفر لنا فانه لا يغفر الذنوب الا انت. اللهم انا عبادك، ابناء عبادك، ابناء امائك، نواصينا بيدك، ماض فينا حكمك، عدل فينا قضاؤك، عدل فينا قضاؤك. نسألك بكل اسم هو لك، سميت به نفسك او انزلته في كتابك او علمته احدا من خلقك او استأثرت به في علم الغيب عندك، ان تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء همنا وغمنا وذهاب حزننا برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم انت رب السماوات السبع، اللهم انت رب السماوات السبع ورب العرش العظيم، انت الحليم الكريم، انت الحليم الكريم، منزل التوراة والانجيل والفرقان، خالق الحب والنوى، نعوذ بك من كل ذي شر انت اخذ بناصيته، نعوذ بك من شر كل ذي شر انت اخذ بناصيته. انت الاول فليس قبلك شيء، انت الاخر فليس بعدك شيء، انت الظاهر فليس فوقك شيء، انت الباطن فليس دونك شيء. اقض عنا الدين، اغننا من الفقر، اقض عنا الدين، اغننا من الفقر، اقض عنا الدين، اغننا من الفقر. اللهم بسط لنا في ارزاقنا واجعلنا شاكرين لك فيها. اللهم انا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وشماتة الاعداء وسوء القضاء، وسوء القضاء يا ارحم الراحمين. اللهم بسط لنا في ارزاقنا واجعلنا شاكرين لك فيها، اعنا ولا تعن علينا، وامكر لنا ولا تمكر بنا، واهدنا ويسر الهدى لنا، وانصرنا ولا تنصر علينا، وانصرنا على من بغى علينا. اللهم اجعلنا لك ذكارين، لك شكارين، لك رهابين، لك مطواعين، لك لك مخبتين إليك أواهين منيبين. تقبل توبتنا واغسل حوبتنا أجب دعوتنا واغفر ذنوبنا فرج كروبنا واهد قلوبنا واهد قلوبنا واهد قلوبنا واهد قلوبنا واهد قلوبنا. سدد ألسنتنا واسلل سخيمة صدورنا برحمتك يا أرحم الراحمين. نسألك خشيتك في الغيب والشهادة, نسألك كلمة الحق في الغضب والرضا, نسألك القصد في الفقر والغنى, نسألك نعيما لا ينفد وقرة عين لا تنقطع, نسألك الرضا بالقضاء, نسألك الرضا بالقضاء وبرد العيش بعد الموت, نسألك الرضا بعد القضاء وبرد العيش بعد الموت. يا منقذ يونس من بطن الحوت, يا منقذ البيت العتيق من أبرهة, أنقذ المسجد الأقصى من قبضة اليهود وخلصه من كل كافر جحود. اللهم أنقذ المسجد الأقصى من قبضة اليهود وخلصه من كل كافر جحود. اللهم لا تجعل للكافرين على الموحدين سبيلا, اللهم لا تجعل للكافرين على الموحدين سبيلا, اللهم لا تجعل للكافرين على الموحدين سبيلا. اللهم أهلك الكافرين, اللهم أهلك الشيوعيين, اللهم أهلك المنافقين, اللهم دمر على المنافقين, اللهم أهلك الفجرة والمنافقين. اللهم أخرجهم من دائرة حلمك واسلبهم هذا الإمهال. رحمك بالموحدين وبطشك بالمنافقين, رحمك بالموحدين وبطشك بالمنافقين, رحمك بالمجاهدين وبأبناء المجاهدين. يا رب العالمين قدسنا بإراق دمائنا عند المسجد الأقصى, ارزقنا شهادة هناك, قدسنا بإراق دمائنا هناك برغم انعدام الأسباب فإنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. اللهم قدسنا بإراق دمائنا هناك, اللهم لا تجعل للكلاب والمجرمين علينا سبيلا, اللهم لا تجعل للمنافقين على الموحدين سبيلا. رحمك بالموحدين. اللهم أصلح شباب المسلمين, البنات منهم والبنين. اللهم رد ضالهم إليك ردا جميلا وجنبهم قرناء السوء يا رب العالمين. اللهم أصلح نساء المسلمين وجنبهن التبرج والسفور, وجنبهن تقليد نساء الكفرة واليهود, وجنبهن تقليد نساء الكفرة واليهود. واجعلهن صالحات مصلحات تقيات نقيات متسترات, الحاضرات منهن خاصة والغائبات, برحمتك يا أرحم الراحمين, برحمتك يا أرحم الراحمين. لا تجعل للكافرين على الموحدين سبيلا. اللهم أهلك اليهود وأهلك الشيوعيين وأهلك الأمريكان وأهلك أعداءك أعداء هذا الدين. لا تجعلهم يشمتون فينا. نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء ودرك الشقاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء وشماتة الأعداء وشماتة الأعداء وشماتة الأعداء. رحمك بأتباع محمد, رحمك بأتباع محمد, نصرك لأتباع محمد. الأرض أرضك والسماء سماؤك, القوة قوتك والعزة عزتك, والنصر نصرك والجبروت جبروتك والملكوت ملكوتك. بيدك الأمر من قبل ومن بعد يا أرحم الراحمين. عباد الله, إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون.
مع تحيات إخوانكم في موقع طريق الإسلام www.islamway.com, والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.